الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: الفصل الثالث، يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في إجارة في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء، كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك، به يعني بنفس العقد من غير توقف، كذلك من غير توقف على شيء كموضع. ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما اللي هو العين أو العمل، يعني منفعة العين أو العمل، إلا بتسليم الأجر كما هو مقتضى المعاوضة. وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه. فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما. فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله. يستعرض الماتن قدس سره في هذا الفصل الثالث مسألة يمكن تشقيقها إلى ثلاث شقوق كما شققها الماتن قدس سره ابتداء. وحاصل مطلب أن هنالك ملكية للمنفعة سواء منفعة العمل أو العين، وهنالك وأيضا هنالك ملكية للأجر، يعني من المؤجر أو المستأجر في العمل. هذه الملكية من أي زمان حينئذ تتحقق؟ يعني حدها الزمني أي شيء؟ يعني ما هو موجبها؟ وما هو محققها؟ وما هو تمام موضوعها في البيع؟ هذا المطلب الأول الذي يستعرضه السيد الماتن قدس سره. المطلب الثاني الذي يشير له السيد الماتن، وهو أنه مسألة جواز المطالبة مثلا، أي متى؟ يعني طيب تمت الملكية، إذا تمت الملكية يعني أن له أن يطالب من حين تملكه، من باب مطالبة الإنسان حينئذ بملك، سواء كان ذلك المال منفعة عمل أو منفعة عين بالنسبة للمستأجر، أو نفس الأجرة كما هو الحال بالنسبة إليه المؤجر في البيع. فهل حينئذ جواز المطالبة من حين ملكية المنفعة، منفعة العمل أو العين، ومن حين ملكية الأجرة، أو أن جواز المطالبة لا، إنما يكون بقيد آخر سوف يشير له الماتن، وهو أنه لا بد من أن يسلمه شيء حتى تجوز له المطالبة، ولا ابتداء ليس له حينئذ حق المطالبة حينئذ ما لم يوفي صاحبه اللي هو الطرف المقابل منفعة العمل أو منفعة العين أو الأجرة حسب ما يكون فيه. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث حول استقرار هذه الملكية. إيش مر معكم مثلا بالنكاح أنه تملك المرأة المهر بالعقد وتستقر هذه الملكية مثلا بالدخول، كذلك الحال هنا، أي ما تستقر هذه الملكية؟ يعني حينئذ له المطالبة وليس للطرف الآخر الامتناع حينئذ عن تأدية حينئذ ذلك الحق وذلك المال. فذكر المراحل الثلاثة المات. المرحلة الأولى وهي مرحلة أي متى تثبت الملكية لكل من الطرفين للعوض الذي انتقل له من الطرف الآخر، يعني سواء من منفعة العمل أو العين أو من الأجرة. والمطلب الآخر حينئذ أي متى تجوز حينئذ لكل من الطرفين المطالبة بماله. والمطلب الثالث، أي متى تستقر هذه الملكية في البنك. في المطلب الأول بس نشرح العبارة وبعدها نأتي حينئذ للاستدامة. في المطلب الأول الماتن قد سره يفترض أن ثبوت الملكية وحدوث وطرو الملكية إنما يكون بمجرد العقد، العقد من دون أي إضافة ومن دون أي شيء آخر حينئذ يكون هو الموجب لثبوت هذه الملكية، ملكية كل من الطرفين، أعني المؤجر والمستأجر، لما انتقل إليه من الطرف الآخر سواء منفعة العمل أو منفعة العين أو الأجر في البيع حسب مؤجر أو مستأجر في البيع. إذا المطلب الأول. في المطلب الثاني حينئذ جواز المطالبة، يعني إذا لا يكون بمجرد ثبوت الملكية، يعني مثلا الآن قال له استأجره لتعليم أولاده أو لكنس المسجد، مش مجرد أنه استأجر لكنس المسجد، بمجرد استئجار كنس المسجد صار كل من الطرفين يملك على الطرف الآخر حينئذ أو في ذمة الطرف الآخر ذاك الأجرة، وهذا حينئذ منفعة العمل، مش بمجرد العقد حينئذ له جواز مطالبة الطرف الآخر بالعمل. يعني ابتداء بيقول له استأجرتك يلا تعال اشتغل، في ذاك حينئذ يمتنع واضح ويقول له سلمني الأجرة لحتى حينئذ أنا أصير إلى كنس المسجد. يعني إنما تجوز المطالبة في صورة ما لو أدى للطرف الآخر العمل، أما إذا ما أدى العمل حينئذ ليس له المطالبة في البيع، يعني بمعنى أن له الامتناع بهذه العبارة. إذا المطلب الثاني فحينئذ فرق بين الملكية وبين جواز المطالبة أو الامتناع عن بذل مال الغير في ذمته ما لم يبذل ذلك الغير له ما في ذمة ذلك الغير في البيع، إنما مثلا للمستأجر مطالبة الأجير بكنس المسجد فيما لو بذل له الأجرة، أما إذا لم يبذل له الأجرة فليس له المطالبة رغم أنه مالك في ذمته منفعة كنس المسجد بمجرد العقد بلا حاجة إلى إضافة أخرى، إنما هذه الإضافة وهي بذل ما للغير في ذمته إنما يكون قيدا في جواز المطالبة وحينئذ عدم صحة امتناع الغير عن أداء حينئذ ما له في ذمته بعد أن وفاه حينئذ إما الأجرة أو منفعة العمل أو منفعة العين في البيع. المطلب الثالث هو أن هذه الأجرة تستقر في صورة الدفع في صورة الأداء في البيع، مثلا مالك في ذمتي أجرة هذا العمل كذا اللي هو كنس المسجد، هذه الأجرة أيمتى تستقر وليس لي الامتناع عن بذلها إذا ما طالب؟ في صورة ما لو بذل حينئذ العمل فيها، فالاستقرار يكون حينئذ في هذه الصورة الثالثة. وكأنه في الفرضية الثانية تكون في ملكية ولكنها مش ملكية مستقرة وإنما ملكية متزلزلة، مش وكأنه نفس الماتن قد سره عبر عن ذلك بهذه العبارة في البيان، غاية أنه قصر ذلك على خصوص الأجرة ولم يعبر ذلك بالنسبة لمنفعة العمل أو منفعة العين على ما سوف يأتي إن شاء الله. هذا خلاصة حينئذ هذا المطلب الثالث في البيان، قول الشروح في مسائل هذا المطلب الثالث أو الجهة الثالثة حينئذ من بحث الإجارة في البيان. لنشرح في كل واحدة حينئذ من هذه النكات الثلاثة التي استعرضها الماتن قدس سره. أما بالنسبة للنقطة الأولى فتكون الملكية ملكية كل من الطرفين، أعني المؤجر والمستأجر، المؤجر للأجرة والمستأجر لمنفعة العمل أو العين، تكون بمجرد العقد في البيع. وعبر الماتن على أساس سببية العقود بما في ذلك الإجارة مثل البيع وأي شيء آخر، سببية هذه العقود الملكية في البيع من دون أن ننتظر ونترقب حينئذ شيء آخر في البيع. هنا السيد الأستاذ حفظه الله ذكر نقطة وهو أنه إن كان الدليل حينئذ على هذه السببية هي عمومات أوفوا بالعقود، لا شك أن هذه العمومات ما بتدل على أن هذه السببية سببية ناجزة أو سببية تعليقية. ليش؟ لأن في عندك العقود على نحوين، في عندك نمط من العقود حينئذ لا تفيد الملكية الناجزة، وإنما تفيد ملكية تعليقية، مثل افترض مثلا نسبة الوصية، في عندك تمليك ولكن تمليك معلق. عندك مثلا بالنسبة ل مثلا لبيع الصرف، في بيع الصرف الملكية لا تحصل بمجرد العقد ما لم يحصل مثلا تقابض في المجلس. واضح؟ بعضهم مثلا قال انه لا، اللزوم ما بيصيرش الا بالتقابض. بعضهم لا، الاصل صحة العقد، ومعنى صحة العقد هو النقل والالتقاط، لا يتم الا في صورة التقابض في المجلس. فبمجرد العقد ما بيحصل نقل وانتقال، بمجرد العقد، العقد لا يكون سببا تاما للحدوث وطروق الملكية في البحر، وانما العقد بمثابة المقتضي، وشرط هذا المقتضي حتى يؤثر اثره في مقتضاه ان يحصل التقابض مثلا في العقد. مثل بالنسبة للإيصاء، الوصية التمليكية، في الوصية التمليكية يكون حينئذ العقد بمثابة المقتضي ولا يكون مملك، انه مش علة وليس تمام الموضوع. وشرطه في البين ان يطرأ الموت مثلا مع عدم التغيير، يعني عدم المانع وعدم التغيير في هذه الوصية، وعدم احداث ما ينقض حينئذ تلك الوصية في البين. لا شك ان مثل هذه الوصية سوف تؤثر اثرها في مقتضاها، لكن مع تحقق الشرط وانتفاء المانع وخلو المانع في البين. فحينئذ نحن لدينا نمطان من العقود، هنالك عقود تكون تملكية مملكة حينئذ تمليكا ناجزة، وهنالك عقود فيها تمليك بس تمليك حينئذ معلق على قيد على شرط غير حاصل هذا الشرط مقرونا بذلك العقد. يعني مجرد الإيجابي والقبول حينئذ لا يكون هو تمام العلة في البحث. وعلى هذا الأساس أوفوا بالعقود، لا تقول أن السببية هنا سببية تامة والموضوع تام فيها، انما تقول ان العقد مهما كانت طبيعه ذلك العقد يجب الوفاء به. كان عقدا تعليقيا يجب الوفاء به، وكان عقدا تنجيزيا يجب الوفاء به. والتعليق ليس في مضمون العقد، واضح، وانما التعليق في التمليك في البين، ان هذه الملكيه ملكيه معلقه على قيد غير حاصل ابان العقد، او ان التمليك هنا تمليكا ناجزا غير مرتبط بقيد. الأول يكون فيه العقد مقتضي مناط بشرط غير متحقق حين العقد اللي هو المقتضي، والثاني يكون حينئذ بمثابة العلة التامة والسبب التام. وأوفوا بالعقود ما بتبين ماهية هذا العقد، أنه عقد تنجيزي حينئذ من حيث التمليك، أو أنه عقد تعليقي من حيث ومن ناحية التمليك في البحث. يعني بعبارة أخرى أوفوا بالعقود المستفيد منها المستدل به على صحة مثلا البيوع التنجيزية التي يكون فيها التمليك ناجزا حين البيع، ونستدل بها على البيوعات التي يكون فيه تعليق في التمليك في البيع معلق على قيد غير حاصل حين العقد اللي هو مسألة القبض. القبض مش مقارن بالعقد، هلا بيعملوا العقد بيجوا العقد وفي المجلس قبل ان يتفرقا يتقابضا حين في البيع، فيكون التمليك من حين التقابض، وقبل التقابض لا يكون هنالك حينئذ تمليك. مع ذلك مشمول لعمومات أوفوا بالعقود. فأوفوا بالعقود حينئذ ما بتقولنا أن التمليك تمليك ناجز في البيت. أوفوا بالعقود تقول أن العقد حينئذ يجب الوفاء به. كان التمليك فيه ناجزا فأوفوا بالعقود، وكان التمليك معلق على قيد يجب الوفاء حينئذ به في البيت. هذا حاصل ما استشكل به السيد الأستاذ على صاحب العروة قدس السر. إلا أن هذا الإشكال لا يرجع للمحصن، وذلك لأننا قرأنا عبارة الماتن قرأناها عليكم، وبعد مقام التطبيق سوف أيضا نعيد الكرة بالنسبة لهذه العبارة. العبارة خالية حينئذ عن الاستدلال بعمومات أوفوا بالعقود بالنسبة لسببية العقود بالنسبة للتمليك في البحر. الماتن ما لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد في مقام الاستدلال على سببية العقود للتمليك وكونها تمام الموضوع بالنسبة للتمليك الناجز حينئذ بمجرد تلك العقود بلا أن تناط بقيد غير حاصل حين العقد، لم يستدل حينئذ بهذه الآية القرآنية ولا بغيرها حينئذ من تلك الأدلة في البحث. صح، هذه كما أفاد يعني الإشكال اللي أفاده السيد الأستاذ إشكال صحيح لو كان الماتن يستدل حينئذ بهذه الآية على سببية العقود بالنسبة للتمليك في البحر، مع أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن هذه كما مر معنا هي بالمطابقة دلت على اللزوم، وبالالتزام دلت على الصحة، ومن دون حينئذ الصحة لا معنى للزوم في البيع. بس طبيعة وماهية العقد ما حددته هذه الآية القرآنية كما أفاد الشيخ الإسلام. هل طبيعة التمليك فيها يكون تمليكا تمييزيا كما في البيع غير صورة بيع الصرف، أو لا التمليك معلق على قيد له حصول التقابض في المجلس في البيع؟ هذا حينئذ لم يبين في هذه الآية كما أفاد السيد الأستاذ، إلا أن هذا الإشكال غير وارد على الماتن رحمة الله عليه، لأنه ما استدل على المطلب وهي سببية العقود لحصول النقل والانتقال وللتمليك بهذه الآية القرآن. نعم يمكن أن تستشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الخوئي في جملة ما استدل به حينئذ على سببية العقود للنقل والانتقال هو التمسك بعموم أوفو بالعقود شبه عدة صح، يمكن أن يرد الإشكال عليه هنا، فيقال أنه غاية ما تدل على وجوب ترتيب أثار العقد والوفاء بالعقد بمعنى ترتيب الأثار عليه، لكن من دون أن يبين النقطة التي على أساسها تم ذلك العقد، من دون يعني أن يبين ما هي طبيعة ذلك العقد، هل هي ما هي حينئذ تفيد التمليك التنجيزي أو لا تفيد التمليك المعلق على قيد غير حاصل أبان العقد. يكون الكلام يزيد صحيحا في أبان، إلا أن هذا لعله من السيد يعني لم يرد في كلمات السيد الأستاذ لا من قريب ولا من بعيد التمسك بهذه الآية الشريفة للاستدلال على مسألة التمليك بإذن الله. الصحيح هو هكذا، هو أن نقول أن القاعدة لولا أدلة خاصة استثنائية أن العقد يكون هو السبب التام لحصول النقل والانتقال. النقل والانتقال الاعتباري مش التسليم والتسلم، لا، النقل والانتقال الاعتباريين في عالم القانون والتقنين لا في عالم الوجود الخارجي اللي هو التسليم والتسلم. هو هذه القاعدة الأولى سواء بروايات خاصة في باب الإجارة أو في باب البيع أو إلى آخره، والخروج عنها إلى أن يكون حينئذ العقد ليس هو السبب التام وليس هو الموضوع التام لحصول النقل والانتقال، هذا الذي يكون بحاجة إلى مرونته من دون أن نستفيد ذلك من عمومات أوفوا بالعقود له، أوفوا بالعقود وغيرها من أدلة اللزوم التي دلت بالتضمن على أو بالالتزام والمفروغية على حينئذ الصحة من قريب ولا من بعيد، بالدل حينئذ على أن هذه العقود عقود تنجيزية في البيع صح بلا أي إشكال. لكن هذه الروايات الخاصة في باب الإيجار أو الروايات الخاصة في باب البيع دلت على سببية هذه العقود لحصول النقل والانتقال من دون توقف حينئذ على شيء آخر، من دون إناطة حينئذ بشيء آخر البيع. فيصح على هذا الأساس حينئذ أن نفسر عبارة الماتن حيث قال سببية الإيجار لحصول النقل والانتقال في كل من المنفعة بالنسبة للمستأجر والأجرة بالنسبة للمؤجر في البيع بهذه النقطة. أما مسألة أوفوا بالعقود لم تنف في كلمات الماتن لا من قريب ولا من بعيد. نعم وردت في كلمات السيد الخوي ولعلها سهو حينئذ من المقرر حينئذ في البيع، وإلا حضرتك المطلب بهذا الذي أشرنا. طيب بعد ذلك بدأش لغط كثير هذه المسألة، ننتقل إلى النقطة الثانية. الآن اتضح لغير أن كل عقد يكون هو السبب التام لحصول النقل والانتقال، يعني حصول الملكية لكل من الطرفين فيما انتقل إليه بهذا حين الله. بدنا نستفيد أنه ليس سببا تاما وإنما بنحو المقتضي وسبب ناقص قد أنيط بقيد غير حاصل أبان العقد، هذا اللي هو بحاجة إلى مؤونة كما هو الحال في بيع الصرف لولا الأدلة الخاصة التي تشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق، فكنا نستفيد في بيع الصرف وشفناه في سائر البيوعات من أن نفس البائع يكون هو العلة التامة لحصول النقل والانتقال. تم تقابض في المجلس أو لم يتم التقابض في المجلس، ولا حكمنا بصحة بيع الصرف حتى لو تم التقابض بعد التفرق حينئذ من المجلس في البائع، رغم ما يصطلح عليه بالزيادة الحكمية التي قد تكون فيها شائبة حينئذ مثلا الربا في البائع، يعني بناء على أن وجوب التقابض إذا وجوب شرطي وليس وجوب التقابض وجوبا نفسيا في البيان كما مر معكم في بحث. على كل حال المطلب الثاني في البيان، حاصل هذا المطلب الثاني هو أنه هل لكل من تشترى حصة الملكية. واضح. بس واحد عمله رئيس جمهورية بده يجرد حاله فعلا أنا رئيس جمهورية، بده يأمر بده يطلب بده إلى. طيب هلا أنا ما شاء الله صرت مالك لهذه المنفعة في البنك، أو المؤجر صار مالك الأجرة، بده يشوف فعلا يعني بده يجرب هالملكية، بده يترجم هذه الملكية ويخرجها من وعاء القانون والتقنين والاعتبار إلى وعاء التحقق والوجود الخارجي، بده يجي طالب بشو بالأجرة في أبائه. هل حينئذ لكل من الطرفين أعني المؤجر والمستأجر حق المطالبة بما انتقل إليه وبما ملكه بمجرد العقد في البيع؟ واضح؟ أو لا؟ هذا جواز المطالبة قد أنيط بقيد، وهذا القيد هو أن يسدد ما لذلك الغير عليه في البيع، ساعتها له حق المطالبة، ولا قبل ذلك ليس له حق المطالبة. مش بمعنى أنه إذا طالب آثمة في البيع، لا، يعني لو طالب لا يجب على الطرف الآخر أن يستجيب لطلبه ما لم يدفع ما له حينئذ في ذمته. يعني مثلا استأجرته لكنس المسجد بدرهم في البيت، بيجي خلص أنا ملكت في ذمتك منفعة كنس المسجد، تعال أدي لي حينئذ هذه المنفعة. لا يجب على الطرف الآخر حينئذ الاستجابة لطلبه ما لم أسدد له الأجر. كما انه اجى هذيك الطرف الاخر ما انا ملكت في ذمتك درهم، ليش؟ لانك انت ملكت في ذمتي مثلا كنس المسجد في البيت، منفعة كنس المسجد، تعطيني الدرهم لي حق الامتناع عن تسديد الاجر اللي هي الدرهم حتى حينئذ يؤدي منفعة العمل، اعني كنس المسجد في البيت. فحينئذ وهذه النقطة الثانية التي تأتي في طول النقطة الاولى، وهي انه صح بمجرد العقد ملك كل من الطرفين في ذمة الآخر مثلا، كما افترضنا أن الأجرة كلية ومنفعة عمل مش منفعة عمل شخصي كلية، يعني إذا منفعة عمل ملك كل منهما حينئذ في ذمة الآخر ما انتقل عنه إليه في البيت، إلا أنه بمجرد ذلك لا يسور لكل من الطرفين المطالبة المستوجبة لامتناع الآخر وعدم تخكل وعدم تخلف الآخر عن الاستجابة حينئذ للطلب الأول في البيع، لا، للآخر أن يمتنع حينئذ عن الاستجابة للطلب الأول ما لم يسدد حينئذ الأجرة للأول، أو ما لم يسدد مدفعة العمل للأول في البيع حسب ما يكون المؤجر أو المستأجر في البيع. أنا ملكت في ذمتك درهم لا تعطيني الدرهم، يقول له لا، أنا لي حق الامتناع عن إداء الدرهم إليك إذا أنت ما أديت لي العمل، وهكذا العكس حينئذ في العكس في هذه النقطة الثانية التي يمكن أن يشار لها، يمكن أن يعني يمكن أن يستدل لها في البين بجملة أدلة، يعني هو بحسب الحقيقة ما يصلح لأن يكون دليلا على عدم جواز الامتناع عن المطالبة، بل بمقتضى حينئذ النقطة الأولى التي أشرنا لها وهي سببية الإجارة بالنسبة لكل من الطرفين للملكية ولانتقال الأجرة للمؤجر والمنفعة للمستأجر في البيت، لا بد حينئذ بهذا قانون الملكية أنه إذا طالب كل منهما حينئذ الأجرة لا بد أن تسدد حينئذ له الأجرة أو منفعة العمل في البيت، وذلك بإحدى نكات لا بد من الإشارة لها. النقطة الأولى ما يصلح لأن يكون دليلا على المطلب، وهو أنك وإذا أشرنا له مرارا وتكرارا مثلا في البيع قلت لأني عم سلم الأجرة، مش عم سلم الأجرة من باب أنه أني بالتسليم مثلا أني عم ملك، لا، أني عم سلم ما كان ملكا له بموجب العقد، فأني عم سلم ما هو مال الغير، مش أنه هلا نحن انشانا هكذا لقلقة انشاء ولقلقة اعتبار وتقنين من دون ان يكون له مضمون معامله وفحوى بحسب الواقع، وبعدين التمليك والنقل والانتقال بيتم من خلال عمليه التسليم، لا، ليس الامر بمجرد النقل والانتقال لحصله بالبيع او هنا بالاجاره قد حصل بمجرد العقد بلا حاجه الى اضافه في البيع، وانما التسليم والتسلم يكون على أساس أنك أنت تعطي للآخر ما يكون ملكا له في البيت. لما كان المؤجر ملك في ذمة المستأجر مثلا الأجرة في البيت، فالمستأجر عم يدفع وبيسلم الأجرة من باب أنها ملك لي حينئذ المستأجر المؤجر في البيت، كيف مثلا لي خلينا نفترض مثلا امانه بيد شخص من الناس، فيجب عليه تسديد تلك الامانه وتسليم تلك الامانه لي، ولا يجوز له الامتناع عن تسديدها فيما لو طلبه صاحب الامانه في البنك. كذلك الحال هنا عينا بعين، بفارق ان هنالك كانت ملكا له قبل المطالبه وبعد، اما هنا لا، قبل ذلك لم تكن ملكا له، بالبيع او بالاجاره صارت حينئذ ملكا له فيها. أنا وقت اللي أتسلم، إذا بعته كتاب بألف بدرهم مثلا في البين، أنا وقت اللي أتسلم الكتاب أتسلم ما هو ملكا له بموجب البيع، وهو عم يسلمني الدرهم اللي هو ملكا لي بموجب البيع أيضا في البيع. كذلك الحال بالإجارة عينا بعين، أنت وقت اللي عم تسلم الأجرة للمؤجر وعم تستلم من المؤجر مثلا المنفعة على سبيل الفرض منفعة العين، إنما يكون ذلك عملا بمقتضى حين كل من الطرفين ملك في ذمة الآخر الأجرة أو منفعة العمل أو منفعة العين في البيت، وعم تسلمه من باب أنك تسلم المال لصاحبه في البيت، فحينئذ جواز المطالبة سوف يكون منشأه مسألة أني أنا مالك حينئذ لهذا المال، فإذا كنت مالك المال تعال سلمني. فمن جهة يجوز لي المطالبة، ومن جهة أخرى لا يجوز للطرف الآخر الامتناع حينئذ عن دفع هذا المال لي، لأنه هذا صار مالي في البين وحقا لي في ذمة الغير. الدرهم ليس بمجرد العقد، قلنا أن العقد هو السبب التام والموضوع التام لحصول النقل والانتقال في باب الإجارة إلا ما استثني، وليس مقامنا من المستثنيات التي أنيط في قيد غير حاصل حين العقد. طيب خلينا نجي نجرب نشوف حينئذ شو فائدة هذا التمليك. فائدة هذا التمليك أنه أنا بيجي طالب ما هو ملك وما هو حق لي في ذمة الغير، تعطيني الأجر، فلي حق المطالبة وليس للطرف الآخر حينئذ حق الامتناع والاستنكاف عن أن يؤدي حينئذ هذه الأجرة. لأنه وقت عم يدفع لي إياه عم يدفع لي مالي، مش عم يدفع شيء بالدفع بصير ملكا لي، لا، قبل الدفع هو ملكا لي وهو عم يدفع الأجرة لي ملكا. أيضا بالمقابل نفس الكلام بالنسبة لي، المستأجر له حق المطالبة بالمنفعة التي هي في ذمة المؤجر، منفعة العمل أو منفعة العين مثلا سيكون الفرض، من باب أنها حينئذ هي ملك له في البين، وليس للمؤجر الامتناع عن أداء منفعة العمل وتوفية منفعة العين مثلا بالنسبة للمستأجرين. ليش؟ لأن هذا ملك لذلك الغير عم بيأدي، ما عادش صح قيمت على ملكي الآن، انتقلت عن ملكي للآخر وصار عوضا حينئذ عن منفعة العمل أو العين تلك الأجرة اللي هي عبارة عن درهم في البين، هو بعد الآن ما صار مالكا حينئذ تلك المنفعة، فعليه حينئذ أن يؤدي. قد يقال به هذا اللون من البيان سوف يكون مناقضا ومنافيا مع دعوى أنه لا يحق له المطالبة بالأجرة، كما أن للطرف الآخر الامتناع عن وله أن يستنكف عن أن يبذل الأجرة أو منفعة العمل أو العين ما لم يبذل له الطرف الأول ما له حينئذ في ذمته في البيان. هذا لا يكون على عكس هذا المطلب، لابد حينئذ من حل لهذا المطلب، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.
Thank you.